المثال الثاني تعدله، ومن ذلك التحدي لشيخنا عبد الله بن مرعي أن يأتي بمن يقول أن التصوير قد يجب في بعض صوره، فقال:
النكير على ابن مرعي في مسألة التصوير.
أنت بين أمرين أحلاهما مر، إما أنك فعلا سيء الفهم حقا ولا معرفة لديك بين المطلق والمقيد، وإما أنك تتعمد المغالطة. فكيف لو قلت لك أنت بنفسك ترد على شيخك عبد الله لأنك تقول:
يقول أن التصوير قد يجب في بعض صوره، قد يجب في بعض صوره، قد يجب في بعض صوره،
فقيدتها في بعض الصور، وأما كلامه فمطلق. واستمع إليه:
بعض مشايخنا وعلمائنا يفتون بالوجوب في المواضع التي يكون فيها حفظ الضرورات الخمس، فما كان بحفظ هذه الخمس فإنه يجب استخدامها.
لذلك ليس عندي كما وصفت عجلة، بل عندي بفضل الله نقد علمي واضح. لذلك قلت:
أخي المستمع الكريم، اعلم علمني الله وإياك أن عبد الله بن مرعي هداه الله لم يسبقه أحد من الأولين ولا من الآخرين في قوله هذا، وأنا أمهله عاما كاملا يأتي بمن قال بقوله من السلف أو الخلف من علماء السنة.
وقلت أيضا:
أكرر فأقول، من سبقك يا عبد الله بن مرعي بالقول بوجوب التصوير لما ذكرت مما سميتها ضرورات، سيما والعلماء المعاصرون قد أدركوها، فمن قال منهم بقولك؟
فالمسألة بحالها، من من العلماء أطلق هذا الإطلاق؟
فما كان بحفظ هذه الخمس فإنه يجب استخدامها. ما هي هذه الخمس؟ ها؟ الدين والعرض والنفس والمال، خامس العقل. فما كان بحفظ هذه الخمس فإنه يجب استخدامها.
وأنا أزيدك سنة فوق السنة الذي أعطيتها شيخك، وما ذكرته من مثال من كلام الإمام العثيمين والألباني رحمه الله لا يغير من الأمر شيء، فإنني قلت هذا من قبل، فاستمع إلى ما قلته ثم.
هذه الضرورات الخمس من سبق كأن السبيل إلى الحفاظ عليها هو التصوير لا غير، وكيف كان الحفاظ عليها من قبل ومن بعد وإلى زماننا هذا؟ وهل سيقبل عاقل شم رائحة العلم أن التصوير يعتبر السبيل الوحيد للحفاظ عليها، ولا يوجد هناك وسائل أخرى ليست محرمة؟ فإن صح هذا التصور وقال به أحد من العلماء المعتبرين، عندها قل: قال بعض علمائنا. فإن صح هذا التصور وقال به أحد من العلماء المعتبرين، فإن صح هذا التصور وقال به أحد من العلماء المعتبرين، عندها قل: قال بعض علمائنا.
قال العلامة الألباني رحمه الله في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة: وقبل أن أنهي هذه الكلمة لا يفوتني أن ألفت النظر إلى أننا وإن كنا نذهب إلى تحريم التصوير بنوعيه جازمين بذلك، فإننا لا نرى مانعا من تصوير ما فيه فائدة محققة دون أن يقترن بها ضرر ما، ولا تتيسر هذه الفائدة بطريق أصله مباح ولا تتيسر هذه الفائدة بطريق أصله مباح ولا تتيسر هذه الفائدة بطريق أصله مباح، مثل التصوير الذي يحتاج إليه الطب وفي الجغرافيا وفي الاستعانة على اصطياد المجرمين والتحذير منهم ونحو ذلك، فإنه جائز بل قد يكون بعضه واجبا في بعض الأحيان بل قد يكون بعضه واجبا في بعض الأحيان بعضه واجبا في بعض الأحيان، انتهى المراد من كلامه رحمه الله.
فما كان بحفظ هذه الخمس فإنه يجب استخدامها.
بل قد يكون بعضه واجبا في بعض الأحيان. المثال الثالث سوء فهمه.
هذه الثالثة قد رميتني بداية بالتعالم ولم تأتي بشيء تثبت به التعالم، ثم التعجب ولم تأتي بشيء تثبت به التعجب، وقد أجبت عن ذلك فيما مضى،
وهذا ظاهر في استنكاره ورده على ما جاء في مناشدتي في الحث على تحكيم العلماء وأنه أصل من أصول السنة وأنه أصل من أصول السنة وأنه أصل من أصول السنة.
الآن سيتبين أيها الشيخ الكبير من الذي عنده سوء فهم في هذه المسألة التي ذكرتها، لنعرض كلامك أولا.
أليس من الأصول التي يدعو إليها القرآن والسنة وإجماع أهل السنة التحاكم لهما وتحكيم العلماء بهما؟
واضح، نعيده.
وتحكيم العلماء بهما،
فالسياق الظاهر يدل على أنك جعلت التحاكم إلى العلماء أصلا من الأصول المتفق عليها عند الخلاف.
وتحكيم العلماء بهما،
وليس حديثنا حول التحكيم ولم ننكره، بل قلت لك حينها فليس من الأصول المجمع عليها في حل النزاع هو تحكيم العلماء، وغاية ما في التحكيم للعلماء أنه أمر مشروع له أدلته. فالخلاصة ما سأفهمي أبدا، بل بهتني بهذا الوصف وزدت الطين بلة حيث شابهتني بالخوارج الذين يرون أن التحاكم إلى الأشخاص كفر والعياذ بالله، ولذا استدللت بنفس أدلتهم ونزلتها علي، وهذا من الظلم والجور أيها الشيخ الوقور. فأين الوقار من هذا الكلام وهذا الجزاف؟ والله المستعان، بل جعلت كلامي إما عين كلام الخوارج أو قريبا منه.
قلت هذا الذي قاله إن لم يكن هو عين ما قاله الخوارج الحرورية أو قريبا منه حينما خرجوا على علي رضي الله عنه، حيث قالوا إنه حكم الرجال في أمر الله والله يقول إن الحكم إلا لله.
يا سبحان الله، تأتي إلى شخص يقرر بأن التحكيم من الشرع فيقول وغاية ما في التحكيم للعلماء أنه أمر مشروع له أدلته، أنه أمر مشروع له أدلته، أنه أمر مشروع له أدلته. وإنما انتقدتك في جعلك التحكيم أصلا متفقا عليه عند التنازع
تحكيم العلماء وأنه أصل من أصول السنة.
فافهم علمني الله وإياك وألهمك رشدك، فاستحي يا شيخ هداك الله. أشيخ وقور ويكذب؟ أشيخ وقور ويلبس؟ أشيخ وقور ويرمي الكلام دون تثبت ولا روية؟ أشيخ وقور يعمد إلى التحقير والتجهيل ويفر من الردود بعلم وحجة؟ أشيخ وقور بغير وقار؟ أشيخ وقور ويلف في الكلام ويدور؟ فالله المستعان، نسأل الله أن يهديك يا عبد الغفور وأن يلهمك رشدك.
قلت فالقول بتحكيم علماء السنة معناه تحكيم الكتاب والسنة، هذا أمر بديهي يفهمه البليد ولا ينكره إلا مكابر عنيد، لأن علماء السنة لا يحكمون إلا بالكتاب والسنة.
أصلحك الله وهداك يا عبد الغفور، هذه شطحة ظاهرة ناتجة عن جزاف وخذيلة وجهل أو تجاهل،
لأن علماء السنة لا يحكمون إلا بالكتاب والسنة.
من الذي قال بهذا الإطلاق؟
لأن علماء السنة لا يحكمون إلا بالكتاب والسنة.
ولعل من المناسب أن أتذاكر معك قاعدة أصولية بلاغية، وهي أن النفي والاستثناء إذا اجتمعا في كلمة أفادا الحصر والقصر، ووجد خلاف في ذلك لا يعبأ به ولا يلتفت إليه. لهذا يقول المبرد، وقد اختلفوا في رأي المبرد كثيرا، بل هناك رسالة ماجستير في رأي المبرد، هل تقول المبرد أو المبرد؟ على كل، اسمه محمد بن يزيد ابن عبد الأكبر الثمالي الأزدي أبو العباس المعروف بالممرد، المتوفى سنة 285، قال في كتابه المقتضب المجلد الرابع صفحة 389: وإنما احتجت إلى النفي والاستثناء لأنك إذا قلت جاءني زيد فقد يجوز أن يكون معه غيره، فإذا قلت ما جاءني إلا زيد نفيت المجيء كله إلا مجيئه، وكذلك جميع ما ذكرنا. وذكره السكاكي، وهو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب المتوفى سنة 626، في باب القصر في كتاب مفاتيح العلوم صفحة 288، قال وثانيها النفي والاستثناء. وذكر القرافي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس ابن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي المتوفى سنة 684، في شرح تنقيح الفصول صفحة 254، ذكر خمس قواعد في الاستثناء، منها قال القاعدة الرابعة أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. فقولك
لأن علماء السنة لا يحكمون إلا بالكتاب والسنة
أفاد أن العلماء إذا حكموا لا يحكمون بغير الكتاب والسنة. في هذا ادعاء العصمة للعلماء بل لآحادهم، فإذا كان اختلف في إجماعهم، والصحيح أن إجماعهم حجة لا تجتمع أمتي على ضلالة، وأما أحدهم فلا قائل بحجيته وأنه لا يكون إلا موافقا للكتاب والسنة، فهذه زلة كبيرة منك لا مفر لك منها إلا ببيان صريح وتواضع، واقبل التوجيه والتنبيه ممن هو أقل منك سنا، وقل نعم حصل في كلامي إطلاق غير صحيح والصواب كذا. فصار حالك في هذه المسألة كما قيل أراد أن يكحلها أعماها.
وجه تشبيه من يقول لا نحكم الرجال وإنما نحكم الكتاب والسنة وبين قول إبليس أأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، أن إبليس امتنع عن السجود لآدم وكان المانع له الكبر، غير أنه لم يرد أن يظهر ذلك فتحجج بأنه لن يسجد إلا لله، مع أن الله هو الذي أمره أن يسجد لآدم. وهكذا الذي يمتنع أن يحكم العلماء بحجة أنه يريد تحكيم الكتاب والسنة، مع أن الذي أمر بتحكيم العلماء هو الله. فما أشبه الليلة بالبارحة.
يا عبد الغفور، إلى أين أصلحك الله؟ مهلا لم تكتفي بتشبيهنا بالخوارج بل تعديت إلى تشبيهنا بإبليس، نسأل الله العافية والسلام. أين الوقار؟ أين السكينة؟ مالك تكلم بعلم يا أخي، هذا على الرغم من أنك ترتب الكلام وتدونه ولست ترتجل ارتجالا، إلا أنك تفحش في الخطأ والله المستعان. أولا أكرر، من الذي قال لا نحكم الرجال وإنما الحكم لله؟ ألسنا نقول وغاية ما في التحكيم للعلماء أنه أمر مشروع له أدلته، فإن تحاكم فريقان إلى علماء معينين واختاروهم كان لهم ذلك.
فعلى رسلك يا عبد الغفور هداك الله، قضيتنا وجوب تحكيم العلماء عند الخلاف وليس مجرد شرعية التحكيم، وليس الخلاف في المواضع التي أمر الله أن يحكم فيها من ذكر صفاته كما في جزاء الصيد ونحو ذلك، يحكم به ذو عدل منكم فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها. بل أنا أقول إن الدعوة، واسمع إلى هذا التقرير وانقده بعلم لا بتهرب إن أردت ذلك، إن الدعوة إلى وجوب تحكيم العلماء عند الخلاف مع أهل البدع ولو كانوا محسوبين يوما ما على السنة أصل فاسد محدث لا أثرة عليه من علم. فكم تكلم العلماء قديما وحديثا في أناس وفرق انشقت عن السنة ولم يحاكموهم إلى العلماء بل بيّنوا حالهم، خرجت المعتزلة من مجلس الحسن، وخرجت الأشاعرة، وخرج أصحاب الجمعيات مؤخرا من طلاب الإمام الوادعي وحلقته فتكلم فيهم، وما قال لهم تعالوا نتحاكم إلى ابن باز والعثيمين والألباني، وقد كانوا يطالبونه بذلك فلم يلتفت إلى نعيقهم. هذا شيء. ثم إن كنت منصفا وترى أننا شابهنا الخوارج بل وإبليس، لما؟ لأننا لم نستجب لما دعوت إليه من التحاكم المزعوم، فما قولك في أصحابك الذين صرحوا بأشد منا؟ هل ستنزل عليهم نفس الحكم؟ فهذا سعيد الخولاني هداه الله يقول
ما يحتاج، لا يأتون ولا نأتي، لا يلتقي ولا نناظرهم ولا نتحاكم معهم نحن على حق. يجب عليهم أن يعودوا إلى أهل السنة. لا نتحاكم معهم أبدا. أما نأتي نتحاكم معهم فلسنا مستعدين، وليسوا أهل أن يجلس معهم ولا يتحاكم معهم.
فما تقول فيه؟ أم
تسيرون على قاعدة نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أم أنك أسد علينا وفي الحروب نعامة؟